في حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش التنمر الإلكتروني، ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي. فتحت واقعة انتحار الفتاة المصرية بسنت خالد إثر تعرضها للابتزاز الإلكتروني، فتحت الباب أمام حالة من الجدل في المجتمعات العربية حول ظاهرة التنمر الإلكتروني وكيفية التعامل القانوني والمجتمعي معها. تقول النيابة المصرية إنها تلقت الشهر الجاري بلاغاً بانتحار الفتاة بعد قيام أشخاص بنشر صور مخلة منسوبة لها بمواقع التواصل الاجتماعي وانتشار الصور في القرية محل إقامتها، ما تسبب في تعرضها لضغط نفسي كبير دفعها للانتحار. وتقدر الدراسات غير الرسمية أن أكثر من 60% من الأطفال والمراهقين والشباب في العالم العربي يتعرضون للتنمر والابتزاز الإلكتروني عبر الإنترنت. وأوضحت دراسة أكاديمية مصرية تعرض أكثر من 45% من المبحوثات للتنمر الإلكتروني، سواء بالتحرش اللفظي في غرف الدردشة أو بالصور المسيئة أو التعليقات البذيئة أو التهديد والابتزاز وغيرها من الممارسات المندرجة في إطار التنمر الإلكتروني. كما تشير تقديرات السعودية إلى تعرض أكثر من نصف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للتنمر الإلكتروني، وأن 38% من الضحايا لا يبلغون عن تعرضهم لهذه الجريمة. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 7 من كل 10 شباب حول العالم تعرضوا للإساءة عبر الإنترنت في مرحلة ما، وإن قليل من ضحايا التنمر يتمكنون من الهروب من الإساءة، لكن يبقى معظمهم يعاني من حالة مستمرة من التوتر والقلق. وتقدر الدراسة أن 1 من كل 3 ضحايا للتنمر تعرض لأذى ذاتي بسبب ذلك، فيما أقدم 1 من كل 10 ضحايا على محاولة الانتحار وفق تقديرات الأمم المتحدة. فما هو التنمر الإلكتروني وما هي أسبابه وما تأثيره على الضحايا وعلى مرتكبي الفعل على حد سواء؟ وما هي مواصفات ضحية التنمر الإلكتروني وإلى من يلجأ؟ وهل هناك وسائل لكشف تزوير الصور والفيديو؟ وكيف تتعامل التشريعات مع هذه الجريمة؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من لبنان، ومنها ينضم إلينا الدكتور غسان مراد، خبير أمن المعلومات وأستاذ الإعلام الرقمي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور غسان. وبداية، ما هو التنمر الإلكتروني وما هي أبرز أشكاله؟
أهلا بك جيهان. غالبا ما يتم تعريف التنمر الإلكتروني على أنه سلوك عدواني أو متعمد، أو سلوك تقوم به مجموعة أو فرد بشكل متكرر ضد شخص ضحية لا تستطيع الدفاع عن نفسها بسهولة، وهو نوع من أنواع العنف اللفظي، الألفاظ النابية الشتيمة، منها ما هو مضمر خفي يعني لا نراه بسهولة، منها ما هو جسدي أحيانا، وهذا ما سيحصل مستقبلا مع عالم الميتافيرس من المحتمل أن نتحدث عنه لاحقا. كان موجودا في المجتمعات وفي كل وقت كان موجود التنمر، وكان موجود في المدارس نعلم بين الأطفال، وكان يعالج من قبل المؤسسات، وهو نوع من أنواع يعني عدم توازن السلطة حتى بين الأطفال. يعني يوجد البعض بيكون عنده سلطة أكثر، يعني بنسميه إحنا في اللبناني شايف حاله على الآخرين، وهي استخدام يعني إساءة استخدام هذه السلطة، في منها يعني الاعتداء، الضرب والركل، اللكم، الاستيلاء على الممتلكات، كل هذا تعتبر من أنواع التنمر، نشر القصص السيئة، العدوان الاجتماعي، الإقصاء الاجتماعي، إخبار الآخرين مثلا بعدم اللعب مع شخص معين. فكل هذه الأمور تعتبر من أنواع التنمر الموجودة حاليا يعني، وهاجرت بكثرة من العالم الواقعي إلى العالم الرقمي، وأعتقد أنها ستهاجر أيضا إلى العالم الافتراضي مع الميتافيرس الذي سيكون لكل شخص أفاتار وتوأم، وستزيد هذه الأمور لأنها تصبح تصبح أكثر متجسدة. يعني التكنولوجيا تساعد في تجسيد كل هذه الأمور السيئة التي كانت تحصل في المجتمعات والتي انتقلت إلى المجتمعات الافتراضية.
بالحديث عن هذه النقطة دكتور، ما مدى انتشار الظاهرة في العالم العربي؟ وهل ترتبط أكثر بقيم المجتمع أم بحجم انتشار التكنولوجيا؟
نحن لا نمكن أن نقول أنها منتشرة في العالم العربي أكثر مما هي منتشرة في العالم الغربي أو في العالم في أمريكا اللاتينية أو في، هي منتشرة في كافة الدول. يعني وإذا ما نفتش عن الإحصاءات نجد أن العنصرية ضد التنمر والعنصرية ضد السود مثلا في أمريكا هي كثيفة. التنمر ضد المرأة في العالم هو كثيف جدا. كل شخص معرض للتنمر، وأبين لك بعض الأمثلة، فمن خلال تحليل 16 مليون تغريدة من إحدى الجمعيات التي نشرت في براندويتش، هناك ما يقارب 5 ملايين حالة من حالات الكراهية الموجهة إلى النساء على تويتر وحده. وقد وجد أن 52% من الإساءات والكره الموجهة للنساء كتبت بواسطة نساء أيضا. فهذه من أمور موجودة في العالم العربي موجودة، لا أعتقد أنها ترتبط في منظومة القيم في العالم العربي، لأنه من المفترض يعني أن تتفاعل منظومة القيم مع الحرية والنشر والكتابة والتعبير، ولكن في العالم العربي لا أعتقد أن يعني في يوجد مراعاة لهذه القيم، لأنه نحن لم نوطن التكنولوجيا في مجتمعاتنا كما من المفترض أن توطن. يعني التوطين هو بمعنى أن تتوافق التطورات التكنولوجية مع القيم الموجودة في المجتمع العربي، وهي كما هي موجودة في العالم أيضا موجودة في العالم العربي وعلى كافة الأشكال. يعني أنا أراقب ما يحصل مثلا في التنمر على شبكات التواصل في فرنسا، وأجد أنه يوجد نفس الأنواع من التنمر اللفظي وبين الرجال والنساء والمجموعات المختلفة.
إذن بالحديث عن شبكات التواصل الاجتماعي وبصفة حضرتك أستاذ في الإعلام الرقمي، برأيك دكتور غسان، هل ساهم الإعلام في انتشار ظاهرة التنمر الإلكتروني؟
الإعلام كإعلام كمؤسسة إعلامية لا أعتقد أنه ساهم، وأنا أميز بين الإعلام الرقمي والوسائط الإلكترونية كشبكات التواصل التي هي ليست وسائل إعلام، ولكن هي وسائل تستخدم للنشر، وبما أنه أتاحت الفرصة لكل شخص أن ينشر، فلهذا السبب ازدادت عملية التنمر ونشر يعني كل شخص باستطاعة أن يكتب ما يريد وأن يتوجه إلى من يريد. فلأنه الإنترنت أدت إلى تآكل الحواجز الاجتماعية والاقتصادية التاريخية التي تحول دون الاتصال في السابق، ولكن الآن باستطاعة أي شخص أن يكتب إلى أي رئيس في العالم ويتنمر. ولكن التنمر ممكن أن نتحدث عن التنمر عندما يصبح هناك نوع من الهجمات باتجاه شخص معين، مثلا أن يكون، وهذا يعني نوع من أنواع الجيوش الإلكترونية الحالية التي تتنمر، يعني تتفق مجموعة معينة على مهاجمة مثلا مقدم برامج ويصبح التنمر على هذا الشخص. فهذه أيضا من أنواع الإعلام الموجه الحالي الذي يساعد، أو هذا النوع من أنواع التنمر أسميه التنمر المنظم الذي يحصل ولكن بكثافة، وهذا ساعدت طبعا التكنولوجيا على ذلك. ولكن ليس الإعلام كمؤسسات إعلامية لها قواعد إعلامية، لا أعتقد أنها ساهمت بذلك، لأنه وما أنا كما أراه أنه الإعلام هو الذي الناس تتنمر على من يعمل في الإعلام وعلى الإعلام أكثر مما هو الإعلام يتنمر على الناس.
أخيرا، من هي الجهة المثلى التي يتعين عليها البدء بالتعامل مع هذه الظاهرة؟
أولا إعلان الحالة هو ما لا يحصل كثيرا طبعا عندما تحدث عن الأشخاص، لأنه بدافع الخوف أو الحرج أو عدم الثقة بأنظمة الدعم. في المدارس من المحتمل عندما يقول الطفل للمؤسسة أنه تم التنمر عليه، من المحتمل المدرسة أن تعالج، ولكن عليه أن لا يخاف من هذه أن يقول. يعني هي رفع حاجز الخوف لحل مسألة التنمر. من ناحية ثانية، على كل مؤسسة تساعد في النشر أن تساهم في عملية مراقبة هذا التنمر، وهذا يحصل بشكل عام فيما يخص يعني الاختصاص الفعلي حوسبة اللغة ببناء تطبيقات لاكتشاف التنمر وخاصة التنمر اللفظي، لأنه من الممكن أن نبني تطبيقات ترتكز على حوسبة اللغة العربية وغير العربية، تفتش عن أفعال التنمر والألفاظ وربطها فيما بينها لحذف التنمر وكل التعابير التي يلجأ إليها الناس لممارسة التنمر. طبعا لكل شخص الحرية في ممارسة النشر، ولكن أيضا علينا إرساء ثقافة التكنولوجيا وكيفية استخدام التكنولوجيا، وهذا ينشأ من خلال التنشئة التربوية على الرقمنة في المؤسسات المعرفية والمؤسسات المدرسية والاجتماعية وفي الجامعات. هكذا يعني نصل إلى مبتغانا إذا أردنا أن نحد من هذه الظاهرة في الانتشار، ولكن لا يمكن أن نحد منها في الانتشار بشكل عام، ولكن على شبكات التواصل من الممكن قليلا أن نصنع هكذا تطبيقات لتساعد في حذف هذه التعابير.
من بيروت الدكتور غسان مراد، خبير أمن المعلومات وأستاذ الإعلام الرقمي، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول طبيعة التعامل مع التنمر الإلكتروني، ينضم إلينا من القاهرة الصحفي المختص في الملف التكنولوجي الأستاذ أيمن صلاح. مرحبا بك معنا أستاذ أيمن، وبداية، هل هناك وسيلة سهلة يمكن إتاحتها للعامة لكشف التزوير في الصور والفيديو؟
في وسائل لكشف التزوير في الصور والفيديو طبعا، منهم extensions مشهورة جدا لكروم، هو الاكستنشن اسمه انفيد، تقدري تكتشفي بيه إذا كانت الفيديو أو الصورة ديت مزورة أو متركبة أو الحاجات دي، فدي الحالة ده موجود.
إذن إلى من يلجأ ضحية التنمر الإلكتروني؟
والله ضحايا التنمر الإلكتروني حسب التشريع، لكن ممكن في بلد زي مصر مثلا بنلجأ لحاجة اسمها شرطة مباحث الإنترنت، وديت الشرطة المنوطة بالجرائم اللي بتتم على الإنترنت، سواء إذا كان تنمر أو تحرش أو الحاجات المشابهة لدي.
ولكن ما هو تقييم حضرتك للتشريعات الموجودة حاليا بشأن الجريمة الإلكترونية، وهل للتنمر الإلكتروني نصيب من هذه التشريعات؟
والله بالنسبة للتنمر لا، لسه البولينج ما فيهوش تشريعات، ما فيش تشريعات اتعملت على البولينج او ان هي تصنفه كجريمه الكترونيه، وان كان بعض الدول بتنادي بالقصه ديت، بس مش في الشرق الاوسط، يعني هي فكره انه بره الشرق الاوسط. الشرق الاوسط عاده ارتدادي شويه، او يعني بيبقى الموضوع ده لما تحصل كارثه بنبتدي نشوف لها قانون بقى، مش العكس، يعني مش بنعمل قانون عشان نحمي الناس، لا، احنا لما تحصل الكارثه للناس نبتدي نشوف لهم قانون بقى.
من القاهره الصحفي المختص في الملف التكنولوجي الاستاذ ايمن صلاح، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول الأثر النفسي للتنمر الإلكتروني، ينضم إلينا من دمشق الدكتور جلال شربة، المتخصص بالأمراض النفسية. مرحبا بك معنا دكتور جلال، وبداية، كيف يؤثر التنمر الإلكتروني على الضحايا وعلى الجنية أيضا على حد سواء؟
أهلا وسهلا بكم. التنمر الإلكتروني أولا هو اعتداء على كرامة الإنسان، اعتداء على حرية الإنسان، اعتداء على شخصية الإنسان، على حرمة الإنسان، هو اعتداء على حياة الإنسان، هو اعتداء شامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هذا التنمر الإلكتروني يأخذ أشكال مختلفة حسب الضحية، حسب عمر الضحية، حسب عمل الضحية أحيانا، حسب مكان إقامة الضحية، حسب عادات المجتمع وتقاليده. أما تأثيره على الضحية، التنمر الإلكتروني أصبح من الجرائم الخطيرة في هذه الأيام، بمعنى أن هذا التنمر يؤثر على أداء الشخص في عمله، يؤثر على الشخص في دراسته، يؤثر على حياته الاجتماعية وحياته العائلية والأسرية وغيرها. وطبعا يختلف هذا التأثير أو تأثير التنمر حسب الضحية، حسب قوة شخصية الضحية، حسب درجة ثقافتها، حسب درجة مقاومتها لهذا التأثير. أما من يقومون بهذا التنمر فهم أناس قد تكون عندهم مشاكل نفسية، ولكن أيضا قد يكونوا مجرمين حقيقيين، ويجب التعامل معهم في الدرجة الأولى من هذا المنطلق، لأن هذا التنمر هو عبارة عن اعتداء، يعني كما في الجرائم الجسدية وغيرها هو اعتداء، فالتنمر الإلكتروني أيضا هو اعتداء وجريمة. لذلك أولا يجب أن نتعامل مع الموضوع بهذا الشكل، وبعد ذلك نبحث في خلفية وأسباب هذا التنمر.
بالحديث عن الأسباب دكتور جلال، لماذا يلجأ الجناة إلى التنمر بأحد بعينه، وهل هناك مواصفات خاصة للضحية المثالية؟
قد يكون الهدف أحيانا من التنمر هو الابتزاز، وقد يكون الهدف هو الانتقام، قد يكون الهدف هو إرضاء نزعة عدوانية لدى الشخص المتنمر، وقد يكون هناك أهداف أخرى تبدأ بعد مرحلة التنمر. يعني في أشخاص كثيرين بيقوموا بالتنمر على شخص معين بهدف استغلاله لغايات وأغراض جنائية سيئة، سواء كانت تعاون في مجال تسويق أنواع معينة من المخدرات، في مجال الجنس، في مجال السرقة، في كثير من المجالات، وأحيانا الابتزاز المادي ايضا او الابتزاز الجنسي، واحيانا يكون هو لارضاء نزعه مرضيه عند الشخص المتنمر.
اذا هل هناك وسيله لتجنب لجوء الضحيه للانتحار؟ يعني كيف نساعد ضحيه التنمر حتى لا يلجا الى انهاء حياته؟
الافضل ان ننشر ثقافه الكلام عن التنمر. يعني انا شخص تعرضت للتنمر، ما لازم اسكت وخبي الموضوع بيني وبين نفسي واقول انا راح قاوم، انا راح اعمل، انا راح اتجاوز الموضوع. لا، لازم افهم الناس بطريقه واضحه وصريحه انه الشخص اللي بيتعرض بالتنمر ان كان صغير او كبير يحكي لاهله، يحكي لعائلته، يلجا للطبيب النفسي، وممكن يلجا للمحامي او القانون ايضا. ممكن العائله احيانا تشكل دعم ووسيلة لتخليص هذا الشخص من التنمر أو إيقاف المتنمر عند حد ورده. ممكن الطبيب النفسي أيضا يكون له دور كبير في دعم هذا الشخص الذي يقع عليه التنمر ومساعدته وعلاجه. ممكن القانون أيضا يكون له دور في وقف هؤلاء الأشخاص المتنمرين، لأنه ممكن هذا الشخص اللي عم يقوم بالتنمر يطبق هذا التنمر ليس على شخص واحد أو على حالة واحدة، ممكن يشمل عشرات الضحايا.
أخيرا دكتور، هل يقتصر تأثير التنمر الإلكتروني على شريحة عمرية بعينها، أتحدث عن المراهقين، أم أنه نفس التأثير على الصغار كما الكبار؟
لا، التنمر عم يقص بالأيام هي صار عم يقع على كل الشرائح من الأعمار الصغيرة وحتى الأعمار الكبيرة. يعني ما عاد التنمر مقتصر على فئة المراهقين أو الشباب أو الصغار السن، لا، صار عم يقع على كل الأعمار. ولكن تأثير التنمر هون بيختلف. يعني المراهق بس بيجوز ما يعرف يتعامل مع الشخص المتنمر، بيجوز التنمر يوقع من رفقاته للطالب بالمدرسة، ممكن من زميل بالعمل، ممكن من صديق أو حبيب سابق، ممكن من شائح مختلفة، من صديق على الفيسبوك يصير يمارس التنمر. تأثير التنمر يختلف باختلاف الشخصية، قوة الشخصية وثقتها بنفسها، ثقافتها، الدعم العائلي والأسري إلى عملها، فهمها لطريقة التعامل مع المتنمرين. والشخص المتنمر أيضا قد يكون متمرس بالتنمر، يكون له تأثير كتير قوي في كثير من الأحيان، لذلك بتكون نتائج التنمر أحيانا كارثية وتؤدي إلى الانتحار.
بحديثي إلى دكتور جلال شربة اختصاصي الأمراض النفسية من دمشق، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة، قدمته لكم جيهان لطفي. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.